على ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين.
مستمعينا الكرام، لأطفالنا الصغار حق علينا ولهم من إذاعتنا نصيب.
ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين على ذكر الله.
لأجل ذلك اسمحوا لنا أن نأخذ هذه الفترة الإذاعية لنا لأحباب الله الأطفال، ولا مانع عندنا من أن تتابعوها معنا يا أحبابنا الكبار. أيها الأصدقاء الأعزاء، يا أحباب الله، حان الآن موعدكم مع واحة الأحباب لنتابع كل ما هو مفيد وممتع. واحة الأحباب بكل الأحباب، ويا مرحبا فيكم.
تجمعنا إذاعتنا وتمتعنا وتروينا وتمتعنا وتروينا وتمتعنا وتروينا رحيق الآيات العطرة وعبق سنة هادينا وعبق سنة هادينا وعبق سنة هادينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأعزاء، أيها الأحباب، صغارا وكبارا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أنا ملاك مرحس، أرحب بكم في واحدكم الجميلة واحد الأحباب. لننطلق اليوم معكم إلى الحلقة الثانية من المسلسل الأسبوعي الذي بدأناه في الأسبوع الماضي، سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذلك سنتابع حلقة الجديدة من برنامج العلم المفيد اختراعات، وحديث اليوم عن الكاميرا. أصدقائي الأحبة وأحبابي الأعزاء، فلنبدأ مشوارنا كالمعتاد بتلاوة طيبة للمقرئ الطيب يوسف كالو، ولنستمع موسيقينا خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم.
صدق الله العظيم.
إذاعة القرآن الكريم، إذاعة الحق والدين.
والآن مستمعينا الأعزاء، مع حلقة جديدة من المسلسل الأسبوعي
سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. في سيرة المختار
فيض من الآثار،
المصطفى خير البشر
نور من الأنوار،
صلى عليه الخالق
المصطفى وصحبه،
قد احتواهم دربه
في طاعة الجبار الخالق القهار،
صلى عليه الرازق
قد نشر الإسلام
حتى غدا نظاما،
ومنهجا للبشر بما به استقام،
صلى عليه الخالق.
كان عمر عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم عندما سافر في تجارته إلى الشام 25 سنة، سار مع القافلة مؤملا الوصول إلى الشام وبيع بضاعته، لكنه لم يكن يدري أن حلمه هذا لن يتحقق، فما هي إلا أيام قليلة حتى أصابه المرض. وما إن وصلت القافلة إلى المدينة المنورة والتي كانت تعرف بيثرب حتى اشتد مرضه، وأخيرا جاء أجله وتوفاه الله فدفن فيها. وصلت أخبار موت عبد الله إلى مكة، فسمع بها أبوه عبد المطلب الذي كان قد فداه 100 من الإبل مؤملا رؤيته زعيما لقريش من بعده. حزن عبد المطلب لوفاة ولده، واشتد حزنه عندما علم أن زوجة ولده عبد الله آمنة بنت وهب تحمل في بطنها جنينا هو أول ولد للزوجين الفتيين.
إن مما يخفف حزن الجميع الأمل في الجنين الذي في بطن أمه،
عسى أن يكون ولدا لترى فيه أمه صورة أبيه،
وكذلك جده عبد المطلب، إنه ينتظر ولادته بفارغ الصبر ليرى خليفة الولد الذي أحبه وابتداه.
وعندما حان وقت الولادة في الوقت المقدر ولدت آمنة، وذلك يوم 12 من ربيع الأول من عام الفيل. وعندما ولدته أرسلت إلى جده ليراه، فأتى وأخذه ودخل الكعبة وهو يدعو الله ويشكره.
ترى ماذا سمى عبد المطلب حفيده؟
لقد سماه محمدا ليحمده أهل الأرض والسماء.
في مولده هل الخير عم النور بزغ الفجر،
في مولده هل الخير عم النور بزغ الفجر،
ولمولده غاض الماء خمدت نار في البيداء،
ولمولده غاض الماء خمدت نار في البيداء،
واهتزت أعمدة القصر سقطت تهوي نحو النهر،
واهتزت أعمدة القصر سقطت تهوي نحو النهر،
أمر جلل هز الدنيا بشرانا يا نعم الأمر،
بشرانا يا نعم الأمر.
ولعل متسائلا يسأل، لما سمي العام الذي ولد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بعام الفيل؟ نعم، عام الفيل، إنه الفيل الذي أرادوا توجيهه لهدم الكعبة فأبى، ولذلك قصة معروفة.
ماذا تقول يا خزاعة؟
كما سمعت، جيش كبير يتقدم نحو مكة معه عدد من الفيلة.
وماذا سنصنع؟ وماذا سنصنع ونحن لا جيش لنا يحمينا؟
هيا بنا، هيا بنا إلى حيث يجتمع القوم لنعرف ماذا سيصنعون.
هيا.
كان أبرهة الأشرم ملكا على اليمن تابعا للنجاشي ملك الحبشة، وقد سمع أن في مكة بيتا يسمى الكعبة، وأن العرب تقصده من كل ناحية لتحج وتعبد الله فيه، فأراد أن يبني بيتا مثله في اليمن ليصرف الناس عن الكعبة ويتوجه إلى البيت الذي سيبنيه في عاصمته، وبذلك يزداد نفوذه في المنطقة ويتقرب من النجاشي. وفعلا بنى بيتا وزينه بأحسن زينة وزخرفه بأجمل زخرفة، ودعا الناس إليه بدلا عن الكعبة، وسمع العرب بذلك فسخروا منه ومن بيته.
ماذا؟ كيف يسخرون من بيتي؟ كيف يفعلون ما فعلوا؟ كيف يلقون فيه الأوساخ؟ أقسم أن أسير إلى كعبتهم وأهدمها. فليتهيأ الجيش، هيئوا الفيلة كلها، وليكن الفيل الأكبر محمود على رأسها.
عندما سمع العرب بخروج جيش أبرهة هابوه، لأنهم في ذلك الوقت لم يكن لديهم جيش أو قوة تحميهم، لقد كانوا قبائل متفرقة لا تقدر على ملاقاة جيش كبير منظم، ومع هذا فقد تحركت بعض القبائل لحربه، لكنها لم تقف أمامه، وتفرق رجالها بين قتيل وأسير وهارب. وتابع الجيش طريقه، واستقبلته بعض القبائل بالترحاب خوفا من بطشه، وابتعد بعضها عن طريقه حذرا وتجنبا لبطشه. ووصل الجيش إلى مكان قريب من مكة، وأرسل أبرهة بعض رجاله إلى مكة ليخيفهم وينذرهم، وليأخذوا ما يقدرون عليه من المال والطعام.
ماذا ستصنع القبائل؟ هل ستحارب؟
لقد قدروا قتاله أول الأمر، ولكن يبدو أنهم تراجعوا.
ولذلك ترى رجال أبرهة وقد دخلوا مكة وهم يأخذون ما يجدون في طريقهم من أموال.
أتدري أنهم أخذوا من بين ما أخذوا 200 جمل لعبد المطلب؟
إلى أين أخذوها؟
أخذوها إلى حيث يعسكر جيشهم.
ثم أرسل أبرهة مبعوثا ليحضر سيد مكة قصد التفاهم معه، وكان سيد مكة آنذاك عبد المطلب.
اسمع يا عبد المطلب، أنا لم آت لمحاربة أهل مكة، وإنما جئت لأهدم الكعبة وأعود. لماذا تجيب يا عبد المطلب؟
كان عبد المطلب يفكر بحكمة في كيفية التعامل مع هذا الغازي المتجبر.
قل لي يا عبد المطلب، ألك طلب تطلبه مني؟
وتوقع أبرهة أن يطلب منه عبد المطلب أن يتراجع عن هدم الكعبة، ولكنه تفاجأ بعبد المطلب يطلب منه أن يرد عليه الجمال 200 التي أخذها رجاله.
ماذا؟ أتطلب مني جمالك وتسكت عن هدم الكعبة؟ كيف هذا؟
وكان جواب عبد المطلب في غاية الذكاء، إذ قال لأبرهة: أطلب منك الجمال لأنني صاحبها، أما البيت فله رب يحميه ويمنعه منك.
للبيت رب يحميه، رب من هدم ينجيه.
للبيت رب يحميه، رب من هدم ينجيه.
يبعد عن كعبته الشر ويرد عن البيت الكفر.
يبعد عن كعبته الشر ويرد عن البيت الكفر.
سحقا يا أصحاب الفيل، بعدا أصحاب التضليل.
سحقا يا أصحاب الفيل، بعدا أصحاب التضليل.
هرب رب الكعبة يبعدهم، والجيش طيور تفنيه.
والجيش طيور تفنيه.
عندما رجع عبد المطلب ومعه جماله، أخبر قريشا بالخبر وأمرهم بالصعود إلى الجبال، ووقف يدعو عند الكعبة، ثم تبعهم، وأخذوا ينتظرون ما سوف يحل بأبرهة وجنوده. وتهيأ أبرهة لدخول مكة، وتهيأ الجيش معه، لكن الفيل لم يتحرك.
اضربوا على رأسه بالمطارق، اضربوه، اقتلوه، اضربوه.
وفي هذه الأثناء أرسل الله طيورا هي الطيور الأبابيل، تحمل في مناقيرها حجارة صغيرة كأنها صواريخ موجهة، تطلقها نحو جيش أبرهة، والجندي الذي يصاب بإحداها يقع جثة هامدة. وحامت الطيور فوق الجيش فأهلكته، لتبقى الكعبة شامخة تنتظر ولادة محمد صلى الله عليه وسلم، ليعيد إليها وجهها المشرق البهي. وعندما ولد المصطفى وسماه جده محمدا، بدأ عهد جديد وتاريخ جديد انبثق من أرض الجزيرة العربية ليملأ الأرض عدلا ومساواة. سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
في سيرة المختار فيض من الآثار، المصطفى خير البشر نور من الأنوار، صلى عليه الخالق.
إذاعة القرآن الكريم، ملتقى الأحباب.
اقرأ يا إنسان، اقرأ اقرأ حتى تعلم، اقرأ اقرأ كي تتعلم. اقرأ يا إنسان، اقرأ يا إنسان.
صندوق أسود لكن يتجدد، صندوق حلو للصور، صور من كل البشر، صندوق حلو للصور.
أهلا بكم في الحلقة الرابعة من هذا المسلسل، مسلسل اختراعات. هل تذكرت ما هو موضوع الحلقة السابقة؟ إنها كانت عن الطائرة، وسوف نعرفك في هذه الحلقة على موضوع جديد، إنها كاميرا التصوير. هيا نستمع.
تعال يا وسام.
ماذا هناك؟
مجموعة رائعة من صور المساجد الإسلامية في مختلف أنحاء العالم.
صحيح، أين هي؟ يجب أن أعد تقريرا عن أجمل المساجد الإسلامية في العالم.
إذن فقد وصلت.
أرني. إنها من أجمل الصور التي رأيتها في حياتي.
هذه المساجد ليست مجرد أماكن للعبادة، إنها دليل على مدى ما وصلت إليه العمارة الإسلامية من رقي وازدهار.
رائعة جدا، لكنني أبحث عن مسجد شهير اسمه تاج محل، هل يمكنني أن أجد مجموعة من الصور لهذا المسجد؟
وتجد أيضا معلومات كثيرة عنه. هذا الكتاب المصور وضعه رسام ومصور فوتوغرافي عربي، قام بدراسات كثيرة عن المساجد الإسلامية قبل أن يبدأ جولته في العديد من الدول الإسلامية كي يرصد بكاميرته تفاصيل هذه المساجد المعمارية.
وأين هي صور تاج محل؟
ها هي، انظر ما أجمله.
يا إلهي، إنه قصر من أبهى القصور.
هذه هي واجهته الخارجية، انظر إلى تفاصيله من الداخل.
لا، أنا لم أرى أجمل منه في حياتي. تاج محل هو الضريح الذي بناه شاه جيهان لزوجته الحبيبة كي تدفن فيه.
دعك من القراءة الآن وانظر إلى هذه الصور الرائعة.
معك حق. ترى هل كنا سنستمتع بهذه المناظر الجميلة أو نعرف شيئا عنها لو لم يتم اختراع آلة التصوير؟
بالطبع لا، بدون الصور ستكون الحياة شيئا لا يدركه العقل. أنا أعتقد أن الكاميرا كانت من أهم الاختراعات التي توصل إليها الإنسان، فهي لم تنقل لنا الصور من كل مكان فقط، وإنما جعلتنا نتعرف على عظمة الخالق في البر والبحر والجو. لولاها لما عرفنا الكواكب والنجوم، ولا عرفنا أسرار البحار وجمال الطبيعة.
قبل أن نعرف شيئا عن كاميرا التصوير، هل تعرفون أول كاميرا للتصوير في العالم؟ حسنا، أنا سأقول لكم. أول كاميرا للتصوير في هذا الوجود لم تكن من اختراع بشر، إنها من إبداع الخالق سبحانه وتعالى.
من إبداع الله سبحانه وتعالى؟
أجل أجل يا سامر.
وأين توجد هذه الكاميرا يا أستاذ؟
لو فكرت في نفسك يا وسام لعرفت تماما أين توجد هذه الكاميرا التي لم يكتشفها الإنسان إلا قبل قرن من هذا الزمان.
آلة موجودة فينا ولم يكتشفها الإنسان منذ قرون؟
أجل، مع أن الله سبحانه وتعالى قال: وفي أنفسكم.
أستاذ، كأنني عرفت أين توجد هذه الكاميرا.
أين؟
العين هي الكاميرا يا أستاذ.
رائع رائع يا وسام، العين هي الكاميرا. إن تركيب كاميرا التصوير شبيه إلى حد بعيد بعين الإنسان، بل إن الكاميرا نفسها تعمل على نفس المبدأ الذي تعمل عليه عين الإنسان. لكن قبل الحديث عن الكاميرا، لا بد لنا من أن نعرف فضل المسلمين على هذا الاختراع.
ماذا؟ ألم تقل لنا إنه اختراع حديث؟
اختراع حديث بالطبع، ولكن لولا فضل المسلمين في اختراع العدسات التي كان ابن الهيثم صاحب علم البصريات في الإسلام أول من توصل إليها، لما تم التوصل إلى اختراع الكاميرا. فالعدسة هي الجزء الأساسي في اختراع كاميرا التصوير.
ما هذا الصوت الذي أسمعه؟ إنني لا أرى شيئا، سوف أقوم بإنارة المصباح.
لا، إياك أن تنير الضوء،
أريد أن أعرف من أنت.
انتظر لحظة وستعرف.
لكن قولي لي من أنت.
أنا الكاميرا.
كان يجب أن أعرف من أنت من صوتك، لكن لماذا لا تريدينني أن أنير الضوء؟
حتى لا تحترق الصورة.
ماذا؟ لا تحترق الصورة؟
أجل، سأقترب منك الآن قليلا. إياك أن تخاف أو أن تتحرك.
ولماذا أخاف؟ هل يخاف أحد من التصوير؟ يا إلهي، ما هذا؟ هل أنت لص؟
قلت لك اهدأ، أنا الكاميرا.
لا، أنت أسود وملثم، أنت لص. أرجوك أرجوك لا تقتلني، خذ ما تريد لكن لا تقتلني.
اجلس مكانك بهدوء كي تخرج الصورة مناسبة. أرجوك اهدأ قليلا، وحين تنير الضوء سوف تعرف أنني لم أكن أكذب عليك. اهدأ حتى لا يصيبك أحد بسوء.
حسنا،
ابقى مكانك حين يلمع الضوء، لا ترمش. 1 2 3.
يا إلهي، ما هذا؟
أنا الصندوق الأسود، أنا الكاميرا البدائية.
ومن هذا الشخص الذي يختفي تحت الشال الأسود؟
أخرج يا سيد دافيير.
سيد دافيير؟ من يقول سيد دافيير هذا؟
دعني أقدم لك نفسي، أنا السيد دافيير، ابن قاطع طريق.
ماذا؟ وماذا تريد مني؟
أريد منك أن ترافقني بهدوء.
لماذا؟ هل تريد أن تختطفني؟
أجل، ولكن إلى عالم جميل، جميل جدا.
أرجوك أرجوك لا تمزح معي.
أنا لا أمزح معك، صحيح أنني ابن قاطع طريق، وصحيح أنني خشن الطباع، ولكنني تعلمت الرسم، وأنا أول من بدأ اكتشاف عالم التصوير، حيث استطعت عمل بعض الصور لمناظر مضاءة بلمبة، لمناظر مدن وأساطيل ومعارك كبرى عام 1821، وأنا مدين في ذلك للشخص الذي أخذني من عالم قطاع الطرق، وأنا ما أزال في 13 من العمر كي يعلمني الرسم وتصميم المشاهد المرئية.
قصتك غريبة يا سيد دافيير.
إذن لماذا لا تذهب معه لتكتشف ما هو أغرب وأعجب في عالم التصوير؟
أنا الآن في شوق للذهاب في هذه الرحلة الجميلة.
وماذا رأيت؟
رأيت هذا الذي يطلقون عليه الصندوق الأسود، ورأيت مشهدا من أجمل المشاهد التي بدأ بها فن التصوير. لقد رأيت الصور على المسرح عبر الثقوب وهي تتماوج، ولكن هم دافيير كان أنه لا يريد أن يتوقف عند هذا الحد، وإنما يريد أن يثبت هذه الصور التي كان يحركها عبر ثقوب آلته، والسيطرة على الضوء الهارب من خلال عدسات أفضل.
وماذا رأيت أيضا؟
رأيت بدايات تثبيت الصور على أوراق مغطاة بالكلور الفضي.
عرفت.
ماذا عرفت؟
عرفت لماذا تغطى الأفلام دائما بمادة بروميد الفضة. لقد بدأ تثبيت الصور من البداية بواسطة مادة الفضة التي تم تطويرها لنصل إلى ما وصلنا إليه.
هذا صحيح.
وهل كان هناك إنسان آخر يعمل في هذا المجال في تلك الفترة؟
أجل، منافس دافيير الحقيقي نيبس، الذي استخدم هو الآخر لوحات نحاسية مطلية بالفضة أعطته اللمعان اللازم لتصورات الطبيعة.
حلم أم علم؟
لا، هذه المرة علم يا صديقي. لقد بدأت بكتابة هذه المشاهد وأنا أقرأ كتابا عن الاختراعات وكيف كانت بدايات التصوير.
هذا يعني أنك ستكون كاتبا إذاعيا وتلفزيونيا مرموقا.
إنها مجرد تصورات،
ولكنها تقدم المعلومة بشكل جيد.
فكرة جيدة.
ماذا تعني؟
أعني أن أستمر في لعبة تصميم المشاهد، ولكنك ستكون معي في المشاهد التي أكتبها هذه المرة.
نحن الآن في الغرفة المعتمة. ولماذا وضعتنا في الغرفة المعتمة؟ اسكت أيها الفتى.
أجل اسكت أيها الفتى، ولا تفسد علينا عملنا.
لكنني أخاف كثيرا من الظلام.
وماذا كنت ستفعل لو كنت مكاني والكاميرا القديمة تقترب مني مثل وحش كبير خلال الظلام؟
هذا ليس وقت كلام، دعونا نعمل. وماذا سنعمل في هذا الظلام الذي لا نرى فيه شيئا؟ سنقوم بتحميض الصور.
ماذا؟
سنقوم بتحميض الصور
في هذا الظلام.
أجل، في هذا الظلام.
وكيف سنحمضها؟
دعوني أولا أنير الضوء الأحمر الذي لا يؤثر على عملية التحميض.
الآن نستطيع أن نرى قليلا، لكن ما هذه الأحواض؟
هذه الأحواض تحتوي على حوامل التظهير.
ماذا؟
تظهير الصور أي ظهور الصورة على الورق.
مشهد رائع أيضا.
عالم التصوير الرائع هو الذي جعلني أمارس هذه اللعبة.
طبعا إنه عالم مغرم، لكن ماذا حدث مع صديقنا دافيير؟
قدم الكثير من العروض من أجل بيع حق اختراعه هذا في كل من بريطانيا وروسيا والولايات المتحدة، وقام بالكثير من المحاولات، ولكن المستثمرين لم يتحمسوا له، فاضطر أن يبيع هذا الاختراع للحكومة الفرنسية مقابل راتب تقاعدي تمنحه له الحكومة مدى الحياة.
ومن الذي ساعد على انتشار فن التصوير؟
أراقو.
ومن يكون أراقو هذا؟
أراقو هو الذي أعطى طريقة التصوير على الألواح الفضية ومخترعها الشهرة العالمية.
كيف؟
في اجتماع أكاديمية العلوم عام 1839 تحدث كثيرا حول أعجوبة التصوير على الألواح الفضية، وأعلن أن فن الرسم قد انتهى ليحل محله فن جديد هو فن التصوير.
عمل رائع بالفعل.
وهو الذي أقنع الحكومة الفرنسية أيضا بدفع مبلغ 6,000 فرنك لكل من دافيير ونيابس مقابل الموافقة على نشر أسرار طبع الصور على لوحات والصور المنظورة من خلال ثقوب، بعد أن قام بعرض الأمر على البرلمان.
نحن الآن في 19 من آب عام 1939.
وماذا يعني هذا اليوم؟
هذا اليوم هو الذي عقدت فيه مع نيبس مؤتمرنا الذي تحدثنا فيه للجمهور عن أسرار مهنتنا.
وماذا حدث بعد ذلك؟
بعد ساعة من ذلك المؤتمر هجم هواة الصور على متاجر البصريات التي لم تتمكن من تلبية طلبات الراغبين في شراء المعدات الخاصة بالتصوير.
هذا يعني أن المهنة لم تعد بأيديكما وحدكما.
أجل، فبعد أيام قليلة أصبح من الممكن رؤية هذه الصناديق المعتمة في جميع ميادين باريس. كانت هذه الصناديق تقف على أرجلها أمام الآثار والعمارات والمناظر الطبيعية، وانشغل علماء الطبيعة والكيمياء والرجال المثقفون في العاصمة الفرنسية بتلميع هذه اللوحات الفضية.
هل عرفتم الآن كيف بدأ علم التصوير؟
بدأ بعدسات ابن الهيثم، مرورا بثقوب الصور التي اخترعها دافيير، ثم بتثبيت الصور على يد كل من دافيير ونيابس.
أحسنت، ولكن تطوره كان على يد لاند حين طلبت منه اخته أن يعمل على إخراج صورة لها في نفس اللحظة.
وماذا فعل؟
أعجبته الفكرة وظل يعمل عليها مدة 4 سنوات. باع بعدها حقوق أبحاثه إلى شركة أوبتيكال الأمريكية التي قامت على أساس هذه الأبحاث باختراع آلة البولورويد، الكاميرا التي تخرج لنا الصورة مباشرة.
هل تريدان أن تأخذا صورة تذكارية احتفالا بهذا الاكتشاف؟
بك أنت أيها الصندوق الأسود.
أتسخر مني أيها الفتى؟
وسام إياك أن تسخر منها، لقد قدمت لنا معلومات مفيدة جدا جدا جدا.
شكرا لك أيها الفتى الطيب، قف جانبا لأقوم بتصويرك وحدك.
يا صديقة الكاميرا، أنا لم أقصد أن أسخر منك، أنا أريد أن أصحح لك بعض المعلومات.
معلومات؟ أي معلومات؟
يا صديقة الكاميرا، أنت كاميرا بدائية صندوق أسود، وبعد دافيير ونيبس حدثت العديد من الاختراعات في مجال التصوير التي لا تعرفينها.
ماذا؟
أجل،
معه حق يا صديقتنا، لقد تطور التصوير كثيرا واخترعت الآلاف من الكاميرات الحديثة إلى أن وصلنا إلى الكاميرا الديجيتال.
ماذا تقصدان بالكاميرا الديجيتال؟
الكاميرا الإلكترونية التي تلتقط الصورة ولا تحتاج إلى تحميض، وإنما تظهر مباشرة إلى صورة حقيقية على شاشة الكمبيوتر الذي يقوم بطبعها في الحال.
معلومات رائعة لم أسمع بها من قبل.
وهنا أيضا الكاميرات التلفزيونية التي تنقل لنا الصور المتحركة على شاشات التلفزيون.
حسنا، لم أعد غاضبة منك، قفا جنبا إلى جنب لألتقط لكما صورة تذكارية.
حسنا، صورة تذكارية بالصندوق الأسود.
وبعد أن عرفنا الشيء الكثير عن كاميرا التصوير، سنعرفك في الحلقة القادمة على شيء عجيب.
إنه الصاروخ. هل سمعتم بالصاروخ؟ تابعونا.
اقرأ يا إنسان، اقرأ اقرأ حتى تعلم، اقرأ اقرأ كي تتعلم، اقرأ يا إنسان، اقرأ يا إنسان.
صندوق أسود لكن يتجدد، صندوق حلو للصور، صور من كل البشر، صندوق حلو للصور.
أصدقائي وأحبائي يا أحباب الله، إلى هنا وتنتهي مساحة الواحة، واحة جديدة ومساحة جديدة للأصدقاء الصغار يوم السبت المقبل بعد صلاة الظهر وبعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. ولا تنسوا كذلك المشاركة بأصواتكم الجميلة في البرنامج الأسبوعي أحباب الله يوم الجمعة المقبل إن شاء الله تعالى. لكم مني تحية، أنا ملاك مرحس، وكذلك من صديق الحبيب عبد الرحمن العلابي. نلقاكم على خير.
نتابع كل ما هو مفيد وممتع. واحة الأحباب لكل الأحباب، ويا مرحبا فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دمت إذاعتنا سندا، ودام ذخرك لينا، ودام ذخرك لينا، ودام ذخرك لينا. على ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين، على ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين.